اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نتابع هذه السلسلة من هذه الدروس عن المواجهة الإسلامية مع اليهود، لأنه بطريقة المواجهات العلمانية الباردة مع اليهود تحولنا إلى أذلين للأذلين، تحولنا إلى هذا الواقع الذي نعيشه الآن. إخوة لنا يقتلون ويهانون ويذبحون وهم محرومون من السلاح، من حق الدفاع عن النفس، ومبتلون بطائفة هناك أيضا من العلمانية تركب الموجة لتعلو ولتصنع لأنفسها عزة بدماء إخواننا هؤلاء. ونحن هنا كما ترى في الشوارع انتخابات على داعرات في الشاشات المرئية في التلفاز، على أنت أدرى بما يحدث، ماذا سنقول لربنا يوم القيامة. كل هذا الواقع هو مواجهة علمانية اشتراكية ديمقراطية وطنية بعثية تقدمية، الكلام ده كله مع اليهود، وهذا لا يصح. النتيجة كانت اليهود عليهم علوا كبيرا، والمسلمون فقد تساهلوا تساهلا كبيرا جدا لا يحصي مداه إلا الله عز وجل، وصار الذل والاستسلام هو الخيار الاستراتيجي على المدى الطويل لكلمة ذبح. لكن ده بيسموش بقى كده، لابد من التجمل في الكلام، تكون السلام خيار استراتيجي. المواجهة الإسلامية يبقى ازاي؟ فرحنا بالمظاهرات وببعض الصحوة، يعني أن الناس لا يزالون أحياء، أن الناس يجدون ثورة أو غضبا أو إحساسا بالمسجد الأقصى وبإخوانهم وبالولاء والبراء. قلنا الحمد لله لسه فيه الروح، ممكش الشعب والأمة. أين هي الآن؟ في المظاهرة ركبا بكل كلام في شيء؟ إذا نزعوا الأول ما كنت قلت مظاهرات في كشينك ولا لا؟ عملوا إيه؟ هنالك دي مواجهات تكة، مواجهات علمانية تعبانة. المواجهة الصح للإسلام اللي بتدرسه كما جاء به الوحي، كما جاء به النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هي دي المواجهة الصح. ما في مواجهة صح إلا دي أبدا. وزي ما بقول لك، وفي الآن دروس مستمرة في الخطب، وفي درس الاثنين عشان نتعرف على الشخصيه اليهوديه، مين اليهود دول؟ اذا رد عقيده، واجبنا على كثير من الاسئله، ولا زال امامنا الكثير جدا، وكثير جدا من الكتب قد صنفت في هذه المساله. انما انا بختار مسائل سهله وسريعه، جرعه سريعه او وجبه سريعه لمن لا يجدون الوقت، او من لا يجدون القدره على متابعه الايه؟ التدقيق ده ومتابعة التفاصيل. لما الكتب كثيرة جدا، انا باخد من كتاب العقيدة اليهودية، او من كتاب معركة الوجود بين القرآن والتلمود كما ذكرنا سابقا. وطبعا القرآن فوق كل ذلك ومادته لا تنتهي، وبنو اسرائيل ذكرهم الله عز وجل كما قلنا ايضا في حوالي 50 سورة من سور القرآن، ده اللي هو الذكر التفصيلي غير الذكر الاجمالي بقى في كثير جدا من السور، في كثير جدا من السور. يعني مثلا لما تيجي ايه في السياق في سورة مثلا الجاثيه مثلا، يعني لما تيجي ايه تخبر ان بني اسرائيل لن يختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، كأن الحديث عن بني اسرائيل يعني حديث عادل او سريع او مجمل. طيب هذه تشير الى صفة من ارذل صفات اليهود اللي هي ايه؟ عندما يخبرهم الله عز وجل انهم ما اختلفوا الا ان بعد ما جاءهم العلم رضيا بينهم بالشيء الى اي شيء الى انهم كانوا متفقين واحبه وحبايب لما قيادتهم كانت مين الضال لما كانت القيادات هي الضالين والمجرمين فاتحدوا عليهم فلما جاءهم الهدى عملوا ايه اختلفوا يبقى دول مين اي قوم من هؤلاء فالذكر حتى المجمل ينبغي ان تقسم له ما تبقاش نايم لما القران يذكرك بان الناس دول نفسيتهم واثقه قذره خميئه يجي الضلال يبقى كله بيد واحد اول ما يجي الهدى كله بقى يقول لك انا من السبع برم من الحاضر بقى من القائد من عقله اكثر من اللي ياخد تشجيعات اكثر بقى لما يحكي الهدى والعلم نختلف وعلى الضلال بعيد وحده الله المستعان فدي صفه رهيبه جدا من النفسيه اليهوديه فتكلمنا عن باب الالهيات وعن باب النبوات ووضحناها في الخطبه وذكرنا كثيرا من امثله اتهام كتابهم الذي بين ايديهم المسمى الكتاب المقدس العهد القديم في التهجم الشديد جدا على الانبياء وما في حد عجيبهم ابدا كلام عجيب جدا لما كلهم هوس في تضخيم اسحاق وهم يتفقون مع الجميع وما احد يستطيع ان ينكر ابدا ان ذكر ابراهيم هو من هو اسماعيل لهم طلعوا بقى اسحاق بقى كده في الزحمه ويقول لك اسحاق هو دخل البركه وهو واسماعيل كلام كثير جدا طب هل اسحاق نجا منهم ذكرت لكم ذلك في خطبه الاسبوع الماضي طيب اسرائيل اللي هو يعقوب اللي هو ابن اسحاق اللي هو بقى يعني يسمونه بنو اسرائيل اللي هو ابن اسحاق هل نجا منهم ومن اتهاماته طلعوا غشاش ولسه وحرامي ومزور وطلعوا زي ما انت شايف القصه كما ذكرنا ذلك وتعمدت ان اجعله في خطبه الجمعه لكي يسمعه اكبر قدر من الناس الناس مش جريانه فاكرين دول ايه اتباع موسى بس مش عاجبهم محمد عليه الصلاه والسلام هم اكثر الناس من موسى وبينت هل نجا منهم موسى بينت لكم في الجمعه بعدين حتى ابوهم اسرائيل هم بيستسلموا يقولوا لك البركه جت لابراهيم ما جت لاسحاق بس ده انتم طلعين اسحاق انه نصاب واخذ من عيش وحاجات كتير قوي حاجات كده لا اله الا الله اللي هو اسرائيل اخذ البركه من اللي اخذها من من من, من 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 اسحاق مش كان في اسحاق وفي عيش ذكرنا ذلك بالتفصيل ما لم ينج نبي من انبيائه من انبيائه ابي اسحاق وابي يعقوب مش عايز اعيد بس كان قلنا وكذلك داوود وسليمان مش هو العصر الذهبي لهم كما يقال يقول لك النبي من نسل داوود هو المنتظر بتاعهم هكذا يزعمون طب يعني اذا داوود يبقى كويس وسليمان رايتم ما قالوه عن داوود وسليمان مطلعين سليمان عابد اوثان وعابد نساء وفاجر مين ملكهم سليمان يبقى دول الناس ايه أئمة في الإلحاد ولا لا؟ هو أئمة في الإلحاد، أي واحد يهاجم أي رسول، ده معناه إيه؟ ملحد ثورة، ملحد. لأن الاتهام للرسول هو اتهام لمن أرسله، الله سبحانه حيث يجعله رسالته، تتهم الرسول ربنا يرسل، لا إله إلا الله، وأنت رأيت في حديث الإيه؟ في سورة النور. هؤلاء سمعتموه فقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ليه؟ ليه ما نتكلمش بالكلام ده؟ وانا خوف في الاسك بعرض امنا المبرأة رضي الله عنها. ليه؟ هذا بهتان عظيم. لماذا هو بهتان عظيم؟ ولماذا يسبح الله هنا عز وجل؟ كيف يقدر الله تعالى لرسول من رسله امرأة زانية؟ كيف يكون هذا؟ حاشا لله عز وجل. ثم قال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. دي خيانة ايه؟ دي عالية؟ خيانة في الزنا يعني لا إيمان وكفر بس حاشا لله عز وجل أن يقدر امرأة بغيا أو زانية تحت نبي فأي هجوم على رسول من رسل الله معناه إيه؟ معناه هو هجوم على الله عز وجل فرق بين الله ورسوله. هو بسيط يعدل هذا النبي جدك رسالة الرسالة من الله. ثم تفرق بين الرسالة وبين الله. ثم ماذا تعرف عن الله أصلا يعني؟ إذا كلم عن الله ثم من الله أصلا تعرفه ذا الرسالة. فرق بينه وبين الرسالة وبين الرسول طب يجي الجاهز. وذلك الآية قالت أولئك هم الكافرون حقا. لا إذن الإلهية في الإلهية عملوا إيه؟ وصفوا ربنا باللي بنقص العلم ونقص القدرة. طبعا هتكلمنا عن الكلام ده فين في الخطبة. وآثرت برضو نجعل كثيمة الكلام عن الإلهية عند بني إسرائيل عند اليهود أو عند جمهرة اليهود كما بينا. صار باب المعاد وده كلام سريع وسهل يعني. باب المعاد احنا الشيخ عبد الرضي معانا اليوم فرصة عشان نتكلم عن البروتوكولات. انا بس هنخلص مسألة المعاد بسرعة وبعدين ننقل بقى على الشيخ. لان البروتوكولات دي هي ايه؟ في بعض الناس بيشكك في البروتوكولات انما طب انت تشكك فيها اذا كان الواقع كله متصادق حرفيا مع ايه؟ مع البروتوكولات. طب وصوب في البروتوكولات طب الكلمون يروح فين؟ طب ما هو ده البروتوكولات ده ربنا فضحهم بإظهارها. طب التلمود يروح فين؟ لما هي إلا صورة من التلمود لجانب وعي جانب السيطرة والملك والكلام ده. توضح الشيخ إن شاء الله لأنه وصلنا فكتبا في هذا ويعني درسوا دراسة وفيها نسأل الله تعالى أن يفتح عليه. نخلينا بس موسى عليه السلام. هل موسى لم يأتي بني إسرائيل بالإلهيات والنبوات والمعاد؟ هل تتهم موسى بهذا عليه السلام؟ ها؟ اللي يتهم موسى بهذا ده كافر وخرج عن ملة إجماعا ده إجماع. موسى عليه السلام جاء بالدين اللي جاء به النبي عليه الصلاة لا أي فرق. دينهم واحد وشرائعهم شتى. جاء بالإلهيات كما جاء به النبي عليه الصلاة. جاء بالنبوات كما جاء به النبي عليه الصلاة. جاء بالبعث والمعاد والحساب والجنة والنار كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن إلا هذا. القرآن بس زيادة أدلة لأن الكتاب المهيمن والأن المعجزات الحسية والمادية والبحر بقى ينسلق وبتاع. لا دي هذه المعجزات هي القرآن. فالأدلة العقلية أكثر والأمثلة أكثر إنما هو نفس الموضوع نفس الإلهيات ولا هو ربنا تغير هذه معلومة هنا غير هنا ولا ربنا تغير صفات الله عز وجل عشان نرى صنم يأتي بها بغير المعرفة جاء بها موسى. إذا لابد أن يكون موسى عسان أتاهم بإيه؟ بالإلهيات كاملة والنبوات كاملة والمعاد كاملا لابد. إنما الموجود النهاردة في كتابه من المسمى بكتاب المقدس والعهد القديم لا يشير أبدا إلى إلهيات صحيحة ولا نبوات صحيحة إلا في الإلحاد والإفساد. تعالى كده نشوف مسألة المعاد ده كلامه في الإيه؟ في المعاد والبعث. هل يؤمن بالآخرة؟ اليهود يؤمنون بالآخرة؟ لا يؤمنون بالآخرة. بعضهم هم قالوا ايه بقى؟ لن يستغفر الناس الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم. طيب البعض ده هل امن بالجنة ايمانا صحيحا؟ ها ولا مش معانا؟ البعض اللي هو بعض فرق اليهود لما قالوا ان احنا بتوع الجنة. طيب ماشي ايه الجنة دي؟ جنة قصروها على من؟ على انفسهم. هل ده يبقى صح؟ وباقي العالمين دول كلهم اذا لا يؤمن بالجنة حتى لو زعمت يعني كلهم يقول وقالت اليهود ايه؟ وقالوا الآية تقول ايه؟ لان اخوة قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم. فتقول اليهود هم اليهود. طب وقالت اليهود غدير ابن الله. طب مين بقى اللي قال كده من اليهود؟ طائفة من الطوائف ينسب لهم ولا لا؟ ما النفسية واحدة وإن اختلفت اتجاهاتهم. فالجنة التي يؤمنون بها فحتى الله الذي يؤمنون به ما وصفه؟ علم ناقص قدرته ناقصة له أبناء. ثم قال نحن أبناء الله وأحبائه. طيب وقالوا عزارهم ابن الله إذا حصل. طيب هل الله له أبناء؟ يبقى الله اللي بيتكلموا عنه ليس هو الله الذي نعرفه عز وجل. واخد بالك؟ وده كل ايه والكافرون لا يعبدوا ايه؟ انت بتقول الساعة الغنى تتعبدش الله. ولا انتم عبدون ما اعبد معبودي موصوف بالكمالات كلها. ما اعبد يعني اتصف بالكمالات عز وجل. اما معبودكم اتصف لانه ايه ذو علم ناقص وذو قدرة ناقصة وانه بيندم وبيستريح وبيتعب وتعبان وانه وقالوا ابناء فاصطدد ده مش هو الله مش هو الله فقول عليه الله ده مش هو الله. عشان كده لا اعبد المسألة واضحة جدا في سورة الكافرون لا اعبد وتعبدون ولا ان تعبدون ما اعبد ويكرر ده في الماضي والحاضر والمستقبل في سورة الكافرون. كنت تذكرون بقى عودة للتفسير عند شيخي الأستاذ ترى العجب وشرحناها للناس ومختصر لهذا الشرح مسجل في أشرطتنا عن معاني الصلاة بفضل الله عز وجل بعد الشرح الذي قدمناه لفتحة الكتاب. يبقى الناس دول يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله حتى الفرقة منهم العدل عنهم بالله وبالنبوات والبعث الله عندهم ايش بالمناصفات ده اللي موجود عندهم في كتبهم والجنة عندهم مقصورة على من؟ على الناس دي فبدي مش الجنة إنما الجمهرة أو كما يسمى الإجماع يعني الأغلبية الساحقة عندهم لا يؤمنون بالبعث فلا يؤمنون بالجنة والنار ولا طب لا يؤمنون بالحساب لا يؤمنون بالحساب. إيه الحساب بقى الذي يؤمنون به؟ لا استنى بس ده لازم تخاف بالنار ودي ما بتاعش الصلة ودي زي ما انت ما تستنى نار الايام المعدودات. لا انا بتكلم عن ايه لما اليهود يؤمنون بالحساب هل الحساب في الاخرة؟ لا لا دول شعب الله المختار يقفون معنا مع الامميين اللي هم الحمير والبهائم بقى شعب الله المختار ابناء الله ورحمه الله يقفوا مع الحمير والبهائم ازاي؟ اللي اتحاسبوا من الحمير والبهائم. اما دول ايه فما فيش حاجه اسمها حساب ولا حساب. انما الحساب عندهم فين؟ في فرق اسمها الفارسيين سنرى ان شاء الله دي عندهم عقيده بالحساب. ايه الحساب بقى اللي عندهم؟ في الدنيا هنا. اللي في الحساب في الدنيا هنا. ايه الحساب في الدنيا؟ الملك الواسع بتاع المنتظر بقى بتاعهم اللي جاي ده. باعتقادهم. فده ايه هو ده الحساب؟ يقول لك اللي هو كويس صالح ربنا يديله الصحة ويعطيه المال ويمكنه في الأرض ويبقى الملك والسمتع هو ده ايه الجنة بتاعته والنار ايه مريض والذل والكلام ده كله. يبقى الجنة والنار بتاعتهم فين والحساب فين هنا؟ انت طبعا هتقول لي الكلام ده جبته منين؟ سهل خالص الكلام لو عايز تفاصيل هاجيب لك النصوص من عندي بس المسائل دي سهلة خالص. يعني انت لما تراجع العهد القديم بتاعهم ده كله ما تلاقيش جنه ونار ولا كلام الا شذرات في سجن الانبياء. ما هو متلقي برضه حاجات ربنا يلقيها لهم حج عليهم. انما الجمهره والنصوص معظمها فين؟ اذا كان في حساب لان في اختلاف في حساب ولا مفيش حساب. والحساب عندهم بيبقى في الدنيا. والفرقه اللي قالت في حساب في الاخره قالوا الجنه بقى شكلها ايه الجنه دي؟ ما يسكناش الا مين؟ الا من كان هدى او نصر. وهل يجي الجنه فعلا؟ عاد كل ده مخالف للدين الحق. يبقى في الالهيات رايتم عقيدتهم في الالهيات، في النبوات رايتم عقيدتهم في النبوات، البعث بقى والايه؟ والحساب. طبعا التوراه المنزله على موسى الحقيقيه انت عارف ان موسى جاء بما جاء به النبي محمد عليه الصلاه والسلام، فيما يتعلق بمساله العقائد تمام التمام. لكن التوراه الحاليه خلت تماما من ذكر عقيده اليوم الاخر والحساب والعقاب بصوره واضحه. اللهم الا بعض الشجرات في سجن الانيال تشير اشارات بعيده الى هذه العقيده، ولكن ما عليه اجماع اليهود الجمهره يعني انه ليس هناك بعث بعد الموت وان الحساب والعقاب هو في الدنيا وحسب. والاخيار والصالحون ياخذون جزاءهم ثراء ومالا وغنى وجاها وصحه وهكذا يتنعمون بنعم الحياه الدنيا. واما الاشرار فيكون جزاؤهم المرض والتشرد وقصر العمر ومن مات فقد قامت قيامته وليس هناك بعد موت القيامه ولا بعث ولا ايه ولا حساب. انما في فرق اخرى كما قلنا زي فرقه الفريسيين التي صورت البعث تصويرا دنيويا فقالت ان الصالحين عند الاموات سينتشرون في هذه الارض ينتشرون ليشتركوا في ملك المسيح اللي سياتي باخر الزمان لينقذ الناس من ضلالهم ويدخلهم جميعا في ديانه ايه؟ موسى. طبعا ده انت عارف اعتقاد المسيح الان المشهور الان اعتقاد اليهود الان في المسيح ايه؟ المنتظم لحياته ويخلصهم من الأسر والتشرد والاستضعاف ويقيم لهم دولتهم ويعيد لهم ملك داود وسليمان ويعيد بناء الهيكل. طب هو يعني اليهود ما أنسى إيه الآن يعني؟ طب هو اليهود الآن بتجل العالم العربي كله لسانه كله. طب يا عزيز إيه بقى الملك ثانية؟ وأمريكا هي يهود وأجوردا يهود صهيوني وبوش أشد منه وكلينتون أشد منه اثنين والوزير اللي بقى البرايد دي عجوز شنطة يهودي عادة. طب ليه عايزين يهود أكثر من كده؟ ممثلها عايزين بقى ده المنتظر يجيله إيه يعني إيه شكل بوس يعني ولا إيه بالضبط المنتظر؟ يعني إيه بالضبط المنتظر ده؟ اللي هو عندهم الدجال بتاعهم يعني عايزين عقيدتهم. طب بقى الواقع أقول لك مفيش ملك إلا إن هي ده. طب أنت الآن مش ده أنت مسيطر ولا تعلون علوا كبير؟ ما شايف أنت علو اليهود الآن شكله إيه؟ شكله إيه؟ فالله المستعان. لان حتى الواقع يكذب هو هو فيه كلامه ده له اي اصل من الصحه ولا له اي اساس من الصحه. يعني اليهود يعتقدون في غور النساء المنتظر ليه سياتي وخلصوا من اسد الشهر بالصلعات ويقيموا لهم دولتهم ويعيدوا لهم ملك داوود وسليمان ويعيدوا بناء الهيكل. فالحياه الاخرى هي الحياه التي ستعقب ظهور المسيح المنتظر من استقرار عند الفلسطينيين يعني وهدوء وانتصار لها كون اخرى بعد حياه الشقاء والتعاسه. طبعا لما تيجي تحقق تلاقي الصورة اللي أشفاك الفريسيون دول صورة مادية ايه؟ دنيوية بعيدة كل بعد عن الصورة هتلاقي عروة السلام والبعثي والحساب والثواب والعقاب. لما يحصل الإنسان بعد الموت المراحل كثيرة ده ما لهمش اللي يفرق. لكن هناك بعض الشجرات في سفر أرميا وسفر دانيال تشير إشارات واضحة إلى قيام الأموات من التراب ودخول إما الجنة وإما ايه؟ النار. ومن ذلك لو عايز أدلة يعني قالوا ايه؟ كثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الحياه الابديه وهؤلاء الى النار والى الازدراء الابدي. ده في سفر دانيال اصحاح كام؟ 12 على 3 او ده نص يشير الى ايه؟ ها؟ الى البعثه. لكن ده حاجات بسيطه جدا تصور شجرات انما الجمهره والنصوص كلها دي خلافها. وده طبعا يدل دلاله واضحه على ان الكتاب اللي بين ايديهم ده هو الكتاب المنزل ولا هو الحق ولا هو المحرف؟ إذا كان في العقيدة في الاعتقاد تناقض العجيب جدا. مش بس ده سنرى إن شاء الله حتى في أرض المعاد. أرض المعاد يعني فلسطين بس ولا من نيل الفرات ولا بتصير معاه شوية بالتخوم. نصوص تقول إنها فلسطين بس ونصوص تقول إنها إيه فلسطين بالتخومة ونصوص تقول إنها إيه من نيل الفرات. الله كيف يتناقض رب العالمين عز وجل؟ لذلك يبدأ من أكبر الأدلة على أن هذا الكتاب محرف وأنه ليس الوحي الذي أنزل الله تعالى على موسى وليس الألواح التي أنزل الله تعالى على إيه؟ على موسى. طبعا ده مش التحريف بس ولا ذكر الأنبياء والتحريف. التحريف كثير جدا جدا يعني اللي عايز يدرس بقى بموضوع متخصص. احنا بنهتم الآن بدراسة إيه؟ النفسية اليهودية والشخصية اليهودية عشان تعرف أنت بتواجه مين والمواجهة الإسلامية مع اليهود تبقى إزاي؟ بتعمل الطريقة العلمانية دي مش هتجيب خير أبدا. مش هتجيب إلا الذل والعار اللي إحنا كل منا يعاني منه فلا حول ولا قوة إلا بالله. فديت يعني بعض كذلك يشيروا أشعياء في الإصحاح 24 إلى يوم القيامة. وبعض علاماته مثل غياب الشمس والإيه والقمر. هيقول لك التناقض طبعا بعض الأحبار هيخش بقى شيء يقول لك يحاول يفلت. يقول لك اجمع بين النصوص. تجمع بين النصوص؟ دي اخبار بيقول لك الارض المعاد بتاعتكم ارض وطبعا كلها كلام مدسوسه معاد مين وبتاع مين كل ده مدسوس وفي ادله على ذلك ومناقشه علميه. تقول لي بقى ارض المعاد فلسطين فين دليلك؟ يقول لك النص اهو. طيب والنص الثاني من الاخبار يقول لك لا اصل ارض المعاد دي مشروطه بالتقوى اليهود عندهم تقوى. يقول لك لو كانوا متقين يديهم النيل للايه؟ للفرات. لو كانوا مجرمين كفايه عليهم ارض ايه؟ ارض فلسطين. طبعا يعني بيجمعوا بين النصوص وهم اللي حاطينها حاطينها بايديهم ومع ذلك تناقضوا فيه. فلما اختزلوا التناقض وان واحد حط نص قبل كده مش عاجبه عايز يحط نص ثاني يقول لك ما هنجمع بين النصوص بقى. هذا تناقض عجيب جدا يعني. انما هي لو شفت انت قصه الالهيه والتذبذب في علاقتهم بالاله تارة يؤمنون به بصفتي الاله المقدس الواحد العام وتارة يؤمنون بصفتي الاله الشعبيه الخاصه باليهود. الكلام ده ايه؟ شرحناه قبل كده. تخيل واحد مثلا ويل ديورن اشتري قصه في حضاره وده المؤلفين الكبار جدا المشاهير في المسائل دي يقول ايه؟ ولم تدر فكره البعث في اليهود الا بعد ان فقدوا الرجاء في ان يكون لهم سلطان في الارض. ولم تدر ايه فكرة البعث في اليهود ان فيه بعث ونصحة ثاني ولا حساب ولا عقاب والجنة والنار في اليهود الا بعد ان فقدوا الرجاء كأن يكون لهم سلطان في هذه الارض. وصور لما تزلوا الجهدين ربنا سلط عليهم من يسوهم سوء العذاب قال لك بس احنا الشعب المختار وما لناش هنا حاجة احنا حاجتنا هناك. لما لقى انه مفيش اي امل في كرامة فين في الدنيا ابتدى يقول لك بقى لا احنا في اخيرة في حاجة اسمها اخيرة. ده مين يقول عنه ده يقول زيورا كده واحد منهم يعني واحد من الاكابر المصنفين بالنسبة للمسألة. واذا فكل ما عند اليهود وده كلام عبد الكريم الخطيب عن الحاجة اخيرة لم يكن الا وليد يأسهم من مكان الكريم في هذه الدنيا اهتز بالالحاد ولو وجدوا هذا المكان لكان لهم فين في الحياة الاخرة نظر اخر. فلا اله الا الله. فيعني حتى الايه اللي هي وخلنا الكرة هناك لما كان هدى على الصرا كما ذكرنا تشير الى ان بعض الفرق اليهودي كانوا يؤمنون بالبعث والجنة والنار ولكن اجماع اليهود اليوم على اعتبار استوى العقاب في الدنيا فقط فهم لا يؤمنون بالبعث والقيامة والحساب العاجل لانهم يعتقدون انهم شعب الله ايه مختار مميز على سائر الشعوب وشعب هذا شأنه كيف يقف الحساب يوم القيامة مع سائر الأجناس الأخرى التي هي في أقل درجات الإنسانية. وهذا ما سوف نوضحه أو يوضح المصنف في فصل التمييز العنصري ودي عقيدة سائر الاستعلاء والتمييز العنصري اللي هو الكبر بتاعهم وخدالك وإن هم شعب الله المختار وإن هم العبقرية اليهودية والعقلية اليهودية وانهم من طينة غير طينة البشر وانهم جزء من الله بشان صوص طين هم كيف كل علام صوص فليما ان شاء الله نقول انا يعني قد نجعل لها خطبة الجمعة عشان برضو كل ناس يفكروا ايه يعني شعب الله المختار ايه التمييز العنصري الكلام ده كله جابوه منين ودليلهم ايه. طب لما اقول لك انا شعب الله المختار فين دليلك طب فين النصوص اللي عندك بتقول كده هتشوف انت بقى ايه كيف جدت هذه النصوص وما فيها من تناقض فلا حول ولا قوه الا بالله. الا بقى مسألة ارض المعاد والتناقض حتى الزمن طب المعاد امتى نصوص تدل على ايه تناقضات رهيبه جدا حتى في موعد التمكين ده العدد ده ارض المعاد يبقى دي كده يبقى ما تقوليش بقى اليهود عندهم كتاب زي ما احنا كتاب يقول لك ده انت نايم خالص ده انت نايم اليهود ما عندهمش كتاب هم يسمون اهل كتاب مهما بلغوا فين من الكفر وهم عتاه ومرضه ما هم برضو اهل لكن الذين كفروا من اهل كتاب المشركين انما ما الذي قالوا في كتاب هذا انه كتاب محرف كل اهوائهم سطرت لهم في نصوص محرفه دليل تحريف التناقض الذي بينها واذا لم تعرف التناقض فما المهيمن على هذه النصوص ها القران ومهيمنا عليه مش القران مهيمن على جميع الكتب المعلومه اللي كانت في اي كتاب من كتب العهد الجديد او القديم عندهم تعرف انها صح ولا غلط منين ايه المؤتمن على المعلومه دي القران مش هو ده المصدر ما بين يديه ومهيمنا عليه في الكتاب ومهيمنا عليه فالقران مهيمن يعني مؤتمن ومسيطر فاي معلومه هتشوف الرسول جه ولا لا موسى جه ولا لا عيسى جه ولا لا خد بالك تعرفها منين؟ من القرآن عشان اللي بيشوف كتبهم اثبت لك تحريفا حتى الآن في مسائل كثيرة جدا تتعلق به. يعني فأنا أفضل الآن قبل ما نخش في التمييز العنصري أو في أرض المعاد وال الكلام اللي بيزعموه على أرض المعاد وأدلكم بقى في الاستعلاء واستعمال اسحاق بقى طب اسماعيل يعني يقول لك احنا ايه منسوبين الى ابراهيم الاستعلاء بتاعهم كله جاي منين وارض المعاد كله جاي منين منسوبين الى ابراهيم طب هو ابراهيم مالوش غير اسحاق يعني من غير اسحاق طيب واسحاق مالوش غير يعقوب ما هو عندهم له عيسى وليه تاني كتير طب وبعدين وإسرائيل لقوا نفس كم واحد له كم واحد ها مش أفضل 12 ده غير ايه فلما تيجي انت لما تأتي للدجل والنصب والتناقض ده تطلع منه بايه هناك احنا قال شعب المطار ليه هناك من ابراهيم انت اصلا نفس ابراهيم طب ونفس اسماعيل فبروح جنة إسماعيل ولا عندهم نصوص أن الله بارك إسماعيل ونصوص أن ربنا جيل عن مين إسماعيل. ده يبقى كلام ده ده كلام أقول لك تناقض رهيب جدا. فلابد أن يترسخ في قلبك هذا المعتقد. لازم أرسخ في العقيدة عندك أن الكتب تجد محرفة 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 من ألف اتجاه واتجاه. صرف الإلهيات للعقائد أو النبوات أو البحث وتناقض رهيب. وما هي إلا إيه؟ مسوسات وتحريفات. لما تأتي للترمود وقد عرضت لك بعضا من صفات اليهود في التلمود وبعضا من اخلاقهم في التلمود ترى ان القوم وصلوا الى ايه؟ فضل خضر مثلا. نحن الخضر دي كانت في اوروبا الشرقيه خصوصا في جنوب روسيا. فضل خضر دول برضو من اسرائيل؟ لا. ده معروف حتى عندهم في التاريخ انهم جاءوا من امم اخرى ودخلوا ايه؟ واعتنقوا اليهودين. طب دول مش الناس ابراهيم؟ طب وناس ابراهيم ما حصلش اختلاف ابدا في التناسب؟ ما فيش يهودية اتجوزت واحد غير يهودي؟ هم امتلكوا ولا بالشكل ده؟ طب ما فيش يهودية تزوج واحدة غير يهودية؟ ده حصل كله سنة في التاريخ. فلا حول ولا قوة الا بالله. يعني مسائل ايه؟ يعني لا يمكن يدخل كلامهم على اي عاقل عنده مسكة من عقل. فالكلام ده هناخده تفصيل باذن الله. بس احنا هنوصل الوقت اليوم فرصة الشيخ عبد المنظور لكي يحدثنا عن الليل بروتوكولات. مش حكماء صهيون بقى، لا، شياطين صهيون. صهيون ان الله سماهم بالشياطين واذا خلوا الى ايه؟ شياطينهم. بروتوكولات شياطين صهيون. بروتوكولات شياطين صهيون. ازاي البروتوكولات دي تفضح خطتهم؟ لو قلت انها في واحد بعض الناس واقبل بعض الاجلة يعني شكك في الزكاة، بقول لك الزكاة ده هم ده ربنا اللي كشفها. هتقول غير مستدى بالطريقة الإسلامية؟ طب ما تلموت كذلك هتصيبه زي بالطريقة الإسلامية. إنه هو عنده ولا هو عنده. طب والواقع هو نفسه اللي عنده في البروتوكولات. طب التخصيص اللي حصل في بلادنا هنا اللي بيحكمنا الآن اللي ماشي جناحنا الآن وكله جاي منين؟ ما هو برضه البروتوكولات دي. طب انت هتقول لي بقى طب حتى لو لا إله إلا الله. وإيه البروتوكولات دي إيه؟ ده كل محضر جلسة اجتماع. لما اجتمعوا عدة اجتماعات فصنفوا فيها هذه الايه؟ البروتوكولات 24. وكل بروتوكول كأنه الآن يعمل وعمله كما قلت زي السكين في حتة الايه؟ الحلوى. كما يعمل السكين في قطعة من الحلوى، قطعة لينة طرية. ليه؟ ليه يعني لعبقرة فيهم؟ عبقرية عندهم؟ أو لجبروت عندهم؟ أو لقوة واقتدار عندهم؟ أم لأننا اتخذنا القرآن مهجورا؟ كده؟ هو السبب. السبب لأننا تركنا الطريقة الإسلامية في المواجهة مع القوم. أول شيء في الطريقة الإسلامية أنك تبقى عندك عقيدة التوحيد الكاملة. العقيدة اللي فيها عداوة من عدو. كنت في مكة لسه ما فيش يهود، عدوك مين؟ فلو العداوة دي راسخة كما ان عداوة الشيطان راسخة هتلاقي نفسك ايه؟ ما تنساش ابدا وما تقولش بمظاهرة وبعدين تهمد ويتنسى الموضوع وعود الى المسيح مرة ثانية. ما ينساش. لما سأل مسألة عقيدية سألته. بس عشان لا انما اخذ الوقت اكثر من ذلك. الشيخ عبد الوهاب ان شاء الله يحدثنا عن الاختلاف. ربنا يسعى عليه. هو طبعا صنف فيها كتبا وكان تكلم فيها كثير. لناخذ برضه فكرة عن احنا اخذنا فكرة عن اليهود فين؟ قرآن وما زلت لسه موضوع الانتاج فضلة الجرم. واخذنا فكرة عنهم فين؟ في كتابهم المحرف ولا لا؟ في الدرس هنا هقول اثنين لو. وانا اخذنا فكرة عنهم فين؟ ها؟ في التلمود كده ولا لا؟ وتفرعت على كده في الالهيات والنبوات حتى من كتاب المحرف والمعارف كده؟ ناخد بقى فكرة عن اخلاق اليهود في البروتوكولات من خلال الكلام في البروتوكولات. اتفضل. ابن زوجها شايف اللي كان على حظ.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فجزى الله فضيلة الشيخ فوز السعيد أن أتاح لنا فرصة اللقاء بكم، لعل الله تبارك وتعالى يشرح صدورنا جميعا لما جئنا من أجله ولما قدر الله تبارك وتعالى أن نتحدث في هذه الآونة بالذات. وكما سمى فضيلة الشيخ بروتوكولات حكماء صهيون، هي حقيقة بروتوكولات شياطين صهيون. نعم، وصدق فضيلة الشيخ لهذه التسمية، لأن الشياطين لا يأتي من ورائهم إلا المؤامرة. ولذلك أبدأ الحديث بحول الله وبتوفيقه عن المؤامرة. ماذا يريد اليهود منا وماذا يريد اليهود من النصارى؟ يريدون 6 نقاط أساسية حتى نوثق المعلومة وحتى نؤصل الحديث لنتعرف على هذه النوعية من البشر وهم اليهود اليوم واليهود قبل اليوم. فالمؤامرة تعتمد على 6 نقاط. أولا، إضافة أسفار جديدة إلى أسفار العهد القديم. فالعهد القديم كما عرفتم من فضيلة الشيخ هي 5 أسفار فقط، وهي 5 المعتمدة لدى الأصوليين: سفر التكوين، سفر الخروج، سفر الأحبار، سفر العدد، سفر اللاويين. هذه هي الأصول التي قامت عليها التوراة. ثم بعد ذلك أضافوا إلى ذلك 34 سفر. يبقى المعتمدة لديهم 5، أو الأصوليين عندهم الأسفار 5، ثم أضافوا 34، فتكون العهد القديم من 39 سفرا. كما عرفتم آنفا أن السفر معناه الكتاب، علشان يعني نتدارك الأمر بسرعة، السفر معناه الكتاب. ثم عندما نقول الإصحاح يعني الفصل أو الجزء، ثم عندما نقول العدد يعني الآية أو جزئية الجزء. فعندما أضافوا سفر يشوع وصمئيل وملوك أول وملوك ثاني إلى آخر الأسفار، هذه إضافة من أحبار اليهود، هم الذين أضافوا تلك الإضافة. لماذا؟ من أجل تأصيل المؤامرة. يبقى الإضافات دي كلها هي التي ستجد فيها تأصيل المؤامرة. فأنت إذا بحثت في الأسفار 5 لا تجد، كما قال فضيلة الشيخ وأسمعكم، لا فيها ذكر لا للجنة ولا للنار ولا للحساب ولا للجزاء. كل هذه كلام لا يمت إلى التوراة بصلة. اللهم في 34 سفر الجداد بعد سفر اللاويين اللي هو يشوع ورغوث وطمئين وملوك وعزرة ونحمية إلى آخر هذه الأسفار. فالمؤامرة الجزئية الأولى إضافة بعض النصوص إلى النصوص الأساسية لإيضاح جزئية المؤامرة الأولى. ثانيا، إضافة بعض النصوص للعهد الجديد، لأن العهد الجديد به 4 أناجيل، ونحن نعلم عقديا أنه إنجيل واحد
هو الذي افترضه الله تبارك وتعالى على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى التسليم. لكنهم ساروا على ما ساروا عليه، أي الرهبان والقساوسة ساروا على ما سار عليه رهبان اليهود، وأضافوا أكثر من 30 كتاب بعد كتب الأناجيل الأربعة، متى، لوقا، مرقس، يوحنا. بعد هذه الإضافات لماذا؟ لتخدم الجزئية الأساسية عندهم. يبقى النصارى زودوا كتب وزودوا أسفار على الأسفار الأربعة ليخدموا الأسفار الأربعة عندهم، واليهود زودوا 34 سفر ليخدم الأسفار الخمسة عندهم. وكل من العهد الجديد والعهد القديم جمعا في كتاب واحد، وهو ما يسمى بالكتاب المقدس عندهم. هذا الكتاب المقدس بالإضافة، لأنتقل إلى الجزئية الثانية، أن ما اعتمد عليه النصارى اعتمادا كليا على ما جاء عندهم في أسفار العهد القديم. يبقى معظم الأسفار التي أضيفت عند النصارى لتخدم الأناجيل الأربعة مأخوذة حوالي 70% من هذه النصوص من التوراة الموجودة الأصلية اللي هي الأساسية، سفر التكوين، الخروج، الأحبار، العدد، اللاويين، ثم من 34 سفر الآخر. أمر عجيب، تجد أن النصارى اعتمدوا على هذا الاعتماد. لماذا؟ لأن بولس الرسول كان يهوديا أصلا ثم تنصر، وهو الذي صنع الصليب للمسيحيين، وهو الذي أضاف في رسالته الأولى ورسالته الثانية وغير تلك الرسالات من بطرس وغيره، هذه الأمور جميعها تخدم القضية الأساسية. فتجد أن النصارى ينتظرون المسيح، واليهود ينتظرون المسيح، ومسيح النصارى غير مسيح اليهود. لو أنك قرأت في شروح تلك الأمور ستجد أن المسيح الذي ينتظره اليهود غير المسيح الذي ينتظره النصارى. هذه هي الجزئية الأولى من المؤامرة أو من الاعتماد الأساسي على البروتوكولات. الجزئية الثانية صناعة التلمود، صناعة التلمود. فالتلمود صناعة وليس وحي من الله عز وجل إلى اليهود ولا إلى النصارى، ولكنه صناعة ليست متقنة. لماذا؟ لأن التلمود أساسا إنما هو عبارة عن قسمين، المشناة وهي شروح التوراة. يبقى التوراة جابوها الحاكمات أو المسؤولين الدارسين عن التوراة وشرحوا، كما أنت كما العلماء شرحوا القرآن الكريم وفسروا. يبقى تفسير التوراة أو شروح التوراة سموه المشناة. ثم بعد ذلك جاء الحاكمات بعد المشناة ب230 سنة بدأوا يحطوا الجمارة، وهي التعليقات على شروح المشناة. يبقى المشناة هي عبارة عن ايه؟ شرح للتوراة. الجمارة تعليق على هامش اخر للمشناة وسموها الجمارة. التلمود عندهم ينقسم الى قسمين، تلمود، تلمود بابلي، وهذا مكون من 2947 صفحة. ثم بعد ذلك تلمود فلسطيني يعني ينسب الى ارض فلسطين وهم بيسموه اورشليمي. يبقى عندهم اثنين. وبرغم هذا التلمود البابلي والتلمود الاورشليمي صنعوا منه تلمود واحد هو الذي صنع فيه 11 مجلد. 11 مجلد. اول طبعة للتلمود الذي يجمع ما بين التلمود الاورشليمي والتلمود البابلي سنة 1520 للميلاد. معنى ذلك انه لا علاقة له على الاطلاق. لا علاقة له بالوحي ولا علاقة له على الاطلاق بتعاليم رب العزة عز وجل المحاة الى موسى عليه السلام. من هنا يمكن لنا ان ننتقل الى الجزئية الثالثة من المؤامرة. يبقى الجزئية الاولى اضافة بعض الاسفار احنا او كتبنا او الفنا الماسونيين. والماسونيون الفوا هذه بناء على اوامر زعيمهم او ابوهم الروحي كما يقولون ثيودور هيرتزل. هذه المقررات انما كتبت وجمعت في 29 سبتمبر عام 1897. ويومها قرر الاب الروحي اللي هو ثيودور هيرتزل قرر اقامة دولة اسرائيل بعد 100 عام بعد محاولات عدة مع الخليفة العثماني وبعد مؤامرات عدة فشلت. ليس هنا المكان في شرح تلك المؤامرات، لكن نقول ان المقررات الخاصة بها هي مقررات سرية انتهوا بها الى مدينة سويسرا في قرية بال بسويسرا عام 1897. وهي عبارة عن 24 بروتوكول كما بين فضيلة الشيخ. والبروتوكول منهم من يقول انها عبارة عن مقرر ومعنى مقرر او اجتماع، وهذا هو الامر الحقيقي لها. الامر الرابع من جزئية المؤامرة التي يحيطها اليهود للنصارى وللاسلام قبل النصارى. يبقى في خمس جزئيات. الاولى انا ما اقول عشان نذاكر ونحفظ اضافة اسفار لخدمة الاصل. الامر الثاني صناعة التلمود لشرح وابعاد الناس عن التوراة وعن الانجيل. الامر الثالث مقررات صهيون او مقررات شياطين صهيون وتنفيذها عن طريق الصهيونية العالمية، الماسونية العالمية، الصليبية العالمية، اليهودية العالمية. وهناك فوارق بين المسميات الاربعة، ليس ايضا المجال مجال للتوسع فيها. ولكن نقول ان مقررات حكماء صهيون او شياطين صهيون انما قاموا وصنعوا من اجلها. النقطة الرابعة، نذكر النقطة الاولى صناعة اسفار جديدة لخدمة الاصل. النقطة الثانية صناعة التلمود. النقطة الثالثة صناعة ووضع مقررات حكماء صهيون، ثم وجود وإيجاد وصناعة أجهزة تساعد تطبيق الأحوال الثلاثة السابقة. فعملوا، قامت عصبة الأمم المتحدة اللي هي ليجو أوف نيشن، قاموا أو أقاموا هيئة الأمم المتحدة اللي هي يونايتد نيشن، أقاموا بعد ذلك جامعة الدول العربية لبعض المخططات لهم. ومن هنا سيتضح هذا الامر ان احيانا الله تبارك وتعالى وان كتب لنا عمرا مع فضيلة الشيخ ممكن هذه الامور تأتي بشيء من التفصيل. يبقى الامر الرابع قيام بعض المنظمات لتوصيد ولتنفيذ الاحوال السابقة. ثم بعد ذلك هذا الامر جميعا انما يقوم به الماسونية العالمية. خامسا الجمعيات المساعدة. يبقى هم عملوا اصول لعصبة الامم باصل. ثم بعد ذلك عمل هيئة الامم باصل. عمل له جمعيات مساعدة تساعد هذا الامر لتنفيذ المخططات بيسر وبسهولة. هذه الجمعيات اللي هي جمعية اليهودية العالمية، الجمعيات الماسونية، جمعية دنايفير لما ابناء العهد، جمعيات اليونيس، جمعيات اليونيس، وما يساعد تلكم الجمعيات لتطبيق وتنفيذ المخطط كامل في الجزئيات الاربعة السابقة. الجزئية السادسة والاخيرة، الهدف والغاية من وراء الاحوال الخمسة او الجزئيات الخمسة السابقة تطبيق ما جاء في سفر المكابيل الثاني. تطبيق ما جاء في سفر المكابيل الثاني اصحاح 15 عدد 34 حيث قالوا افتراء على موسى عليه السلام انه قال موسى للرب يا ربي لماذا خلقت شعبا سوى شعبك المختار. خلقتنا احنا اللي هو الامميين او بيسموهم الجويم او في بعض الترجمات الانجليزية من الفرنسية الى الانجليزية الى العربية هم بيسموهم جنتل، وهؤلاء جميعا بيعبر عنهم غير اليهود. واضح قلنا هذا الكلام. على هذا الاساس السفر ده بيقول ايه؟ لماذا يا رب خلقت شعبا سوى شعبك المختار؟ قال رغم ادلهم خمس جزئيات اساسية هم بينفذوا تنفيذ حرفي كما قال قبيلة الشيخ فوزي، بحيث بان انت عندما تضع السكينة في الجاتوه ما تحسش بخروجها ولا تشعر بكيفية قطعها، يبقى تنفيذ مدقق تماما. نمرة واحد، قال هل الرب، وهذا اتهاما لله حاشا وكلا، فقال لتركبوا ظهورهم، يعني تستحمروا البشرية. يبقى اليهود عملوا او ركبوا او حيركبوا او خططوا لركوب البشرية كالحمير تماما، فقال لتركبوا ظهورهم. الثاني، وتمصوا دماءهم، وما يجري هو دليل عمل، وتحرقوا اخضرهم، وتلوثوا طاهرهم، وتهدموا عامرهم. تلك هي القواعد الستة التي بنيت عليها المؤامرة لإطاحة البشرية لتكون تحت أقدام اليهود. الاستحمار ثم البروتوكولات جاءت للاستعباد. يبقى الاستحمار احنا قلنا سفر المكابيل ده توراة، البروتوكولات يبقى جاءت لنا للاستعباد البشرية سوى اليهود وهم الجويم او الامميين او الجنتل كما تترجم من اللغة الانجليزية. هذا يتوافق اخوة الكرام مع النظام العالم الجديد، لاننا نعلم ان امريكا تقودها اسرائيل. يبقى اللي في الواجهة امريكا، لكن اللي بتعطي اسرائيل، تعطي اوامر او تعطي تنفيذ او تعطي دولارات او تعطي اي عطاء. يبقى اللي بيدي بيمول اسرائيل هم اليهود، واللي بينزل على حسب الوجهه والقوه امريكا، وهذا ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. فكره النظام العالمي الجديد انما قام على حد زعمهم ليسود السلام بالتعاون والاعتماد المتبادل من اجل التنميه. الفكرة العامة كما قال اللواء أركان حرب الدكتور فوزي محمد طايل رحمة الله عليه في صفحة 300 يقول بأن الفكرة التي قامت عليها النظام العالمي الجديد إنما هي فكرة عقدية يهودية نصرانية، وذلك وفق التوراة لما جاء في سفر أشعياء النبي. يبقى هنا أشعياء النبي من الأسفار الخمسة الأساسية ولا من المضافة؟ من المضافة، علشان يخدم الأصل بتاعه، عشان يخدم الأصل. يخدم الأصل ازاي؟ يخدم النص اللي هو في التوراة اللي هو في الايه؟ في الأسفار الخمسة. فجه في سفر أشعياء النبي إصحاح 2 عدد من 2 إلى 4 هذا الكلام انما اوحت به اليهودية العالمية الى اسحاق رابين علشان يقولوا في هيئة الامم المتحدة. يبقى هيئة الامم المتحدة هما اللي ايه صنعوها. ليه؟ علشان تخدم بقية المخطط، وفي نفس الوقت اذا طلع منها اوامر لا بينفذوها ولا بيطبقوها، بدليل ان العالم كله بيطالب بالرجوع الى القرار 242 و380 ولا حياة لمن هناك. فهذا حسب ما قال اللي هو اسحاق شمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو عام 88. ده برضو مش حاول انا اطيل عشان اوصل الى لب الموضوع، وهي بروتوكولات شياطين صهيون ازاي بتنفذ اليوم تنفيذ ما يخرش المية كما يقولون. من هنا نستطيع ان نقول ان كما قال فضيلة الشيخ فوزي ان هناك تناقضات. احنا لا نؤمن بهذه التوراة، وربما يسأل سائل فيقول طب لماذا نستشهد بها؟ ماذا نحن ما بنؤمنش بها نستشهد بها ليه؟ نقول استشهادنا ليس دليلا على صحتها، استشهادنا ليس دليلا على صحتها، ولكننا نعلم مسبقا ان النصر يترك اثرا لجريمته، ونحن نتتبع اثار النصر لنقبض عليه ولنضعه امام ميزان الشريعه الاسلاميه، هل عقيدته سليمه ام عقيدته فاسده؟ هذه واحده. الامر الثاني، انت كمسلم ان القوة بيد الله تبارك وتعالى ام بيد امريكا؟ اذا كانت بيد الله فلا بد ان تعلم يقينا ان ما جاء في القرآن هو المهيمن فعلا على ما جاء في التوراة او التلمود او البروتوكولات او لكن لا بد ان تجدد ايمانك بالله سبحانه وتعالى. من هنا نقول بأن التناقضات التي نبحث وراءها، هم يقولون أن السلام في سفر أشعياء النبي إصحاح اثنين عدد من اثنين الى اربعة. نحن نقول لهم اقرأوا نفس الشف سفر اشعياء النبي ونفس الاصحاح الاول. هما بيقولوا السلام في اصحاح اثنين، احنا بنقول اننا اقرأوا اصحاح واحد عدد من اثنين الى اربعة. شوف بيقول ايه، هما بيقولوا السلام، شوف ده بيقول ايه، اسمعي ايتها السماوات واصلي ايتها الارض لان الرب يتكلم. الرب بيقول لهم ايه، ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانين والحمار معرف صاحبه اما اسرائيل فلا يعرف. يبقى هنا هم بيقولوا سلام، انما هنا هو بيتهمهم اشعياء النبي بان اسرائيل اللي هو يعقوب لا يعرف عن السلام شيئا. اما اسرائيل فلا يعرف شعبي، لما بيقولوا شعب الله المختار فهو يقول شعبي لا يفهم. ويل للامة الخاطئة، الشعب الثقيل الاسم، نسل فاعل الشر، اولاد مفسدين تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل، ارتدوا الى وراء. اذا القاعدة التي يعتمد عليها اسحاق شمير يبقى دي قاعدة فاسدة ولا اساس لها على الاطلاق. لكن علشان تزداد يقين بان قاعدة لا اساس لها ان اسرائيل او اليهود لا يعرفون طريق السلام ولا يريدون للسلام على الاطلاق لانهم جبلوا على سفك الدماء، جبلوا على الامر الاساسي ليركبوا ظهور البشرية ويمصوا دماءهم ويحرقوا اخضرهم ويلوثوا طاهرهم ويهدموا عامرهم. هذا ما قاله اشعياء النبي في اخر السفر اللي هو اصحاح 59 عدد 3 إلى 8. يقول يتكلمون على الباطل ويتكلمون بالكذب، اعمالهم اعمال اثم وفعل الظلم، في ايديهم ارجلهم الى الشر تجري وتسرع وتسرع الى سفك الدم الزكي. هل هذا هو السلام الذي يريدونه؟ هل هذا هو خيار السلام الاستراتيجي الذي يريده وكلاء هؤلاء القوم؟ كما سنرى وكلاء هؤلاء وكلاء عنهم في البروتوكولات هيقولوا هذا الكلام بالنص. فلذلك يقول هم طريق السلام لم يعرفوه، ليس في مسالكهم عدل، جعلوا لانفسهم سبلا معوجه، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. من هنا إخوة الكرام يمكن لنا أن نتعرف على حقيقة المؤامرة. إيه هي حقيقة المؤامرة؟ هم يقولون أن الأرض أرضان، طبعا الكلام على أرض فلسطين وأرض الميعاد كما بين فضيلة الشيخ. هم بيقولوا طب إيه دليلكم؟ هم يقولون النص في التوراة، وراحوا جايبينه منين بقى؟ من الاصل، ما جابلكش من الاسفار المضافة، لكن الاسفار المضافة هتخدم الاصل. فهو جاب سفر التكوين اصحاح 15 عدد 18 يقول وفي ذلك اليوم عقد الرب مع ابراهيم عهدا، ابراهيم يعني ابراهيم، عقد الرب مع ابراهيم عهدا لنسلك اعطي الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. عظيم، احنا نسلم جدلا على هذه التسمية ونقول لهم من هم نسل ابراهيم عليه السلام. يبقى علشان يجيب نسل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لابد ان نرجع الى الامر الحقيقي. الامر الحقيقي ان نسل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اسماعيل واسحاق اولا. هذه الجزئيه لنثبت فيها من التوراه ان ليس لهم حق في فلسطين. من التوراه ازاي؟ هنقول هكذا. رب العزه جل وعلا يلهم بعض اهل العلم ليظهروا لنا تلك النصوص. ففي سفر التكوين اصحاح 17 عدد 15 يقول اما سراي امرأة ابراهيم فلم تلد له وكانت له جارية اسمها هاجر. يبقى إبراهيم عليه السلام له جارية اسمها هاجر. بدأ يقولون أن سارة قالت لإبراهيم عليه السلام هذه جاريتي، هل بالك من هذا النص، هذه جاريتي ادخل عليها لعلي ارزق منها الولد. ركز معايا، هذه جاريتي ادخل عليها لعلي، يبقى هنا كانت بتتمنى ان لعلها بسببها ترزق الولد، لعلي ارزق منها الولد، هي يعني مش هترزق منها انما بسببها ارزق الولد. فعلا دخل ابراهيم عليه السلام على هاجر عليها السلام وعلى ابنها وعلى نبينا الصلاه وازكى التسليمات، دخل فرزقه الله تبارك وتعالى باسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه وازكى التسليمات. سفر التكوين اصحاح 16 عدد 15 يقول فولدت هاجر لابرام ابنا ودعا ابرام ابنه الذي ولدته هاجر اسماعيل، وكان ابرام ابن 86 عام لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام. ثم قال في التوراه سفر التكوين 17-7 يقول واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك، عشان احنا نركز على النص بتاعهم لنسلك اعطي الارض عشان نوصل ان النسل هو مين. فيقول اقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا لاكون الها لك ولنسلك من بعدك، واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل ارض كنعان ملكا ابديا واكون الههم. على هذا نجد ان رب العزه سبحانه وتعالى اقام فضيحه لهؤلاء علشان يثبت لنا ان ابراهيم عليه السلام لما انجب اسماعيل واسحاق اعتبر ان اسحاق وابراهيم من اسحاق واسماعيل من نسل ابراهيم. النص في التوراه سفر التكوين اصحاح 21 من 9-10 ورات ساره ابن هاجر المصري الذي ولدته لابراهيم يمزح. هذه بقى بدايه المؤامره. ساره شوف بقى هم بيرتبوا الكلام ده ازاي، رات ابن هاجر اللي هو سيدنا اسماعيل يمزح فقالت لابراهيم اطرد هذه الجاريه وابنها لان ابن الجاريه لا يرث مع ابني. هنا نسال اين ابنك؟ هو لسه ما اتولدش. هذه واحده. الامر الثاني في سفر التكوين 21 عدد 12-13 الله عز وجل قال او هم يقولون بان الله قال لابراهيم اسمع كلام ساره، هي ساره قالت له ايه؟ اطرد ابن الجاريه، يبقى معنى يطرده يطلعه من هذه الارض. فامره الله ان يذهب باسماعيل الى فين؟ الى ارض فاران، وارض فاران في ارض مكة المكرمة، علشان يتم انجاب سارة كما قالت لعل الله يرزقني منك الولد اي بسببك. وفعلا قال لانه في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لانه باسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية ايضا ساجعله امة لانه نسلك. واضح هذه الصورة؟ يبقى هنا اسماعيل نسله واسحاق نسله. يبقى انتوا بتقولوا بان السفر الاساسي بتاعهم التكوين 15 عدد 18 لنسلك بعض الارض. يبقى الارض لمين؟ لاسماعيل واسحاق، لانه قال لنسلك. وهذا ما نؤمن به نحن. ليه؟ لان اسماعيل واسحاق نبيان مسلمان. يبقى الارض لهما. ومن اسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حنبلنا ورا الشداد لغاية باب الدار. فعلى هذا هم قالوا لما لقوا العلماء فصلوا لهذه الجزئية، قالوا لا، ده ابن جارية، وابن الجارية لا يعتد نسلا لابن الزوجة الأساسية. يبقى ده ابن جارية وده ابن الزوجة الأساسية. طيب تعالى برضو معهم سنقول كما لفت نظرنا فضيلة الشيخ فوزي، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى التسليمات له كم ولد؟ 12 اللي هم الأسباط. يبقى الأسباط هما 12. لو احنا حبينا نشوف حكاية الأسباط ايه، هتستوي مع النص التوراتي سفر التكوين 15 عدد 18. ازاي؟ سيدنا يعقوب عليه السلام تزوج من اختين، ليئة ورحيل. ليئة ورحيل، ليئة نعم ورحيل. يبقى في هذه الحالة ليئة كان لها جارية ورحيل كان لها جارية. سيدنا ابراهيم لما تزوج ليئة انجب منها رؤوبين شمعون سيدنا يعقوب نعم لما تزوج من ليئة انجب منها رؤوبين شمعون لاوي يهوذا يساكر زبلون. هؤلاء الستة من الزوجة الأساسية الأولى. الزوجة الثانية لسيدنا يعقوب هي رحيل. رحيل لما تزوجها وده كان مباح انه يجمع بين الأختين، كان مباح. لكن لما جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجه التشريع على لسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الله زواج الأختين إلا ما قد سلم. لما تزوج من رحيل، رحيل تزوج لا أنجب منها دان ونفتالي. دان ونفتالي بعد كده ما أنجبتش، فراحت مزوجة سيدنا يعقوب الجارية بتاعتها، زوجته الجارية بتاعتها اسمها زلفة. وزلفة اللي هي جارية ليئة، لان توقف انجاب ليئة عند الابن السادس زبلون. فتزوجت بالجارية بتاعتها، تزوج هو بالجارية ليئة، فخلت منها جاد واشير. لكن رحيل اساسا ما كانتش بتخلف اصلا، فراحت مزوجاه بلها الجارية بتاعتها، فانجب منه دان ونفتالي. فلما انجب دان ونفتالي بدأت الغيرة تذب في رحيل، فانجبت بعد هذا مباشرة، انجبت رحيل يوسف وبنيامين. تعال بقى نقول لهم في التوراة، انتوا بتقولوا ان ده ابن جارية لا يعتمد مع ابنة الاصل، مع ان عندكم في التوراة سفر التكوين اسحاق 30. يبقى الاصل عندنا سفر التكوين اسحاق 15 عدد 18 لنسلك اعطي الارض. تعال هنا بقى في سفر التكوين اسحاق 30 عدد من 3 ل 8 يقول: قالت راحيل هو ذا جاريتي بلها ادخل عليها فتلد لك على ركبتي وارزق انا ايضا منها بنين. يبقى نفس النص اللي قالته سارة في ابراهيم اطرد الجد، يبقى هنا الجد لعلي ارزق، يبقى هنا الجارية بتاعة رحيل قالت له ادخل عليها فتلد لك على ركبتي وارزق ايضا منها بنين، فاعطته بلها جاريتها زوجته، فدخل عليها يعقوب فحملت بلها وولدت ليعقوب ابنا، فقالت راحيل قد مضى لي الله وسمع لي ايضا لصوتي واعطاني ابن يوسف وبنيامين. هكذا النص مع ليئة ومع زلفة. يبقى بنقول لهم هنا ودول هم بيقولوا في التوراة هذه اولاد يعقوب، ما فرقوش بين جارية وبين ابن جارية ولا ابن زوجة. يبقى نقول لهم هنا طالما اعتمدتم اولاد يعقوب لا فرق بين جارية وبين زوجة، يبقى نعتمد هنا لا فرق بين زوجة وجارية، بين بين إسماعيل وإسحاق عليهما وعلى نبينا الصلاة وأزكى التسليم. هذا ما أردنا أن نوضحه بالنسبة لأن المؤامرة التي يدعون إليها إن دي أرضهم وإحنا بنقول دي مش أرضهم، لكن المؤامرات الحقيقية وراء هذا الأمر هو تنفيذ مخططاتهم، مخططاتهم الكاملة للبروتوكولات. علشان نفهم هذا الأمر لابد لمحة سريعة جدا، أول من ترجم البروتوكولات دي للعربية الخوري أنطون، ودي كان في أواخر الثلاثينات، يعني في آخر سنة 1930 في أخرها. فريدريك روزيق من دمشق ترجم أيضا هذه البروتوكولات، أوسع ترجمة لها عجاج نوهب ترجمها في مجلدين، ثم بعد كده محمد خليفة التونسي عربها، ثم بعد ذلك إسحاق ابن حقي، ثم بعد ذلك علي الجوهري، ثم بعد ذلك شوقي عبد الناصر. وترجمات كثيرة جدا تمت ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية، ومن الفرنسية إلى العربية، ومن الروسية إلى العربية. أهمية هذه الأمور جميعا بدأت في عام 1917. هذا الأمر كتب هذه البروتوكولات عام 1917 وبدأت تنقل من الروسية إلى الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات. طبع منها عام 1958 81 طبعة باللغة الإنجليزية، معناها أنهم مهما يقول إن دي مزورة غير مزورة هذا كلام لا أساس له، وإلا لم يكن أن اليهود كلما تطبع طبعة من 1905 ل 1917 اليهود يسحبوها، يعني أي طبعة تطبع اليهود يشتروها أو يسحبوها من السوق. ليه؟ مش عاوزين البشرية تقرأ تلك الفضائح ولا تقرأ تلك الاجتماعات السرية بالنسبة لهؤلاء القوم. الصحف الإنجليزي شيسترسون يقول أثناء مناقشته مع الكاتب الإسرائيلي للسوتش أقوالا مختلفة لتعزيز الواقع المفهوم عن تلك البروتوكولات، خلاصته أن لسان الحال أصدق من لسان المقال، كما قال فضيلة الشيخ فوزي، بأن الواقع اللي بيطبق بيه بنصوص بحرفيتها اصدق من اللي يقول دي صحيحة او غير صحيحة او يشكك فيها. فنفس الصحف الانجليزي يقول ان لسان الحال اصدق من لسان المقال. الامر الثاني ان منطق الصيود او حكماء صيود قد يكون لهم وجود تاريخي صحيح او يكون له من خلق التصور او الخيال، ولكن الحقيقة الموجودة التي لا شك فيها ان النفوذ اليهودي الذي يحاولون ان يصلون اليه قائم ملموس في الواقع والاثار. من هنا نقول ان اللواء الرفض محمود شيخ خطاب يبين لنا ما هو الهدف من بروتوكولات شياطين صهيوني. يقول في كتابه أهداف إسرائيل التوسعية طبع دار الاعتصام ليبين لنا الأمر الواقع من أهداف هؤلاء القوم هو إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. الأمر الثاني الهيمنة الاقتصادية على العالم. الأمر الثالث إقامة الهيكل على أسس المسجد الأقصى، ثم إقامة الحكم للعالم من أورشليم القدس. وهذا ما بدأ يصرحه زعماء صهيون أو اليهود يصرحون بهذا الأمر. أكتفي سريعا ببعض التصريحات على كم تفهم قادة هؤلاء القوم ماذا يقولون وقادتنا ماذا يقولون. ومعنى قادتنا قادة العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الأوروبي، دول هم لأن دول اللي بيعتبرون الجويني اللي هم غير اليهود. فتحقيق أهداف إسرائيل التوسعية كتب بن غوريون يوم 10 أكتوبر 1967 إن القدس الموحدة ستظل اليوم وإلى الأبد عاصمة لإسرائيل، وهذا الوضع منذ 3000 عام وسيظل كذلك حتى نهاية هذه الأيام. هذا الأمر نقلته جريدة هارتس الإسرائيلية يوم 10 يناير 1970. ثم قال بن غوريون عندما وصل الى لندن 9 يونيو 1969 قال اما بالنسبة انه للاراضي الاخرى لفلسطين انه يجب على اسرائيل ان تحتفظ بالقدس ومرتفعات الجولان. ثم صرح تصريح اخر يوم 24 اكتوبر 1969 قال انه ينبغي ان تحتفظ اسرائيل بالقدس ومرتفعات الجولان. يبقى التركيز هنا على القدس، وده المخطط اللي هم سعوا اليه من 100 سنة تنفيذ عملي عن طريق البروتوكولات. ايضا جولدا مائير بدأت تقول في 3 يونيو 1969 انه يمكننا ان نتصور حدودا افضل حتى من خطوط وقف اطلاق النار لحرب الشرق الاوسط 67، الا اننا بحاجة الى حدود افضل عاوزين نزود. قالت ايضا في حديث نشر لها في 10 يوليو 1969 ان الاخرين لم يحدوا ولن يحدوا حدودنا اذ انه في اي مكان تصلون اليه وتجلسون فيه يكون حدودنا. يعني بتشجع على الحرب وبتشجع على الضرب واحتلال الاراضي والمستوطنات، اي مكان هتقعد فيه بقى هو ده الحد بتاعك. وهي كده الكلام ده هتجده في البروتوكولات ازاي هنشوف ان شاء الله سريعا في هذا الامر. بدا ايضا موشي ديان يبين هذا الامر، ودي خطة استراتيجية كل 10 سنين يطبق هذا الامر، يضرب ويصرخ يقول لك السلام، يضرب ولما يجي ينهار يقول لك السلام. هي دي بقى طبيعة هذا الشعب. يبقى يهجم عليك، يشرد، يشتت، يشبي، ينتهك الاعراض، ياخد المقدسات ويسرق. امريكا احمينا. ليه؟ هي دي المخططات اللي هم ماشيين بيها كل 10 سنين. هذا الامر ستجده من عام 1897 لما عقدوا مؤتمر بال بمدينة سويسرا. بعد 10 سنين 1907 بدأت هجرة اليهود المنظمة الى فلسطين. عام 1917 صدر وعد بالفور، وهو ده بقى الدعم السياسي. الدعم السياسي ليه؟ علشان يركب الظهور. فعلشان يركب الظهور يبقى مستني مين بقى وعد بالفور ده؟ كانجليزي، والانجليز دول ماسوني. مين؟ يبقى عن طريق الجمعيات المساعدة، علشان تساعد للأصل، وللنص بتاعه بتبتدي تاخد هذا الامر. ثم بعد ذلك عام 1927 زادت كثافة الهجرة اليهودية الى فلسطين. 1937 بدأت بإنشاء القوات النظامية لليهود في الأرض المقدسة. 1947 ظهر قرار التقسيم. قرار التقسيم إلا أقرته مين؟ المنظمة الدولية للأمم المتحدة اللي صنعتها مين؟ اليهودية العالمية، علشان تساعد النص بتاعها. ثم 1957 انطلقت التجارة الإسرائيلية. يبقى هنا لتمصوا دماءهم. هيمص دمك ازاي؟ عن طريق استغلال التجارة وفرض الدولار على الأرض العالمية، وبدأوا فعلا يفرضوها حقيقة. 1967 استولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن، وعلى قطاع غزة، وعلى صحراء سيناء حتى قناة السويس من مصر، وعلى الضفة السورية المسيطرة سيطرة تامة على شمال إسرائيل، والتي لها أهمية سوقية استراتيجية خاصة بالنسبة لمصير سوريا ولبنان. يبقى ده اسمه الدعم العسكري. يبقى هنا لتهدموا أخضرهم. يبقى سفر المكابيل الثاني بيؤكد لهم اصحاح 15 عدد 34 ليه خلقت الشعب ده؟ قال علشان تحملوا فيهم كذا وكذا وكذا. من هنا يمكن لنا اخوة الكرام ان احنا نفهم هذه الحقيقة من خلال البروتوكولات. ازاي هم يسعوا في تطبيق البروتوكولات؟ اول بروتوكول يواجهك في البروتوكولات 24 الارهاب الشخصي، ثم الارهاب العالمي. هذا بقى نصوصهم بيمشوا بيه بهذا الامر. الارهاب يبقى في بروتوكولات حكماء صهيون الخطر اليهودي، ترجمة محمد خليفة التونسي، مكتبة دار التراث طبعت عام 76 في صفحة 151 البروتوكول الاول. يقول ركز بقى، يجب ان يلاحظ ان ذوي الطبائع الفاسدة من الناس اكثر عددا. يبقى هو بيقول على مين؟ ذوي الطبائع الفاسدة اللي هو احنا الجوين الامميين، لان اليهود كله. ثم بيعتبروا النصارى ايضا منا. يبقى لو جمعنا المسلمين على النصارى بالنسبة لليهود يبقى ملهمش نسبة، لكن هم بيعتبرون اساس. فبيقول يجب ان نلاحظ ان ذوي الطبائع الفاسدة من الناس اكثر عددا من ذوي الطبائع النبيلة. اذا فخير النتائج في حكم العالم ما ينزع بالعنف والإرهاب. يبقى ده النص الأول من بروتوكولات شياطين صهيون الإرهاب. ويبتدي يدلس علينا ويدجل علينا ويعمل مؤتمرات في مصر في كوبنهاجن، مؤتمر الجريمة، مؤتمر الإرهاب، هنتابع الإرهاب، هنعمل الإرهاب، هنعمل الإرهاب، وهو اللي مخطط لقضية الإرهاب. يبقى ده الإرهاب الفردي أو الإرهاب النموذجي. تعال بقى في البروتوكول السابع هتشوف الإرهاب العالمي. يبقى ده البروتوكول الأولاني. في البروتوكول السابع في صفحة 189 يقول يجب أن ننشر في سائر الأقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. يجب أن إيه؟ ننشر. وطبعا عشان تلحظ الكلام ده راجع بقى مصر واليمن والحرب اللي حصلت بينهم، راجع بقى مصر والسودان واللي حصل بينهم النزاعات، راجع بقى السعودية والعراق، راجع بقى العراق والكويت، راجع بقى الكويت وإيران، راجع بقى حرب الخليج. يبقى القضية هم بيحطوا قصص ويبتدي يبذر البذرة ويبتدي يقول لك أنا عاوز سلام. فبيقول يجب أن ننشر في سائر الأقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. فإن في هذه فائدة مزدوجة. إحنا لما نعمل كده يبقى عندنا فائدتين. الفائدة الأولى، خلي بالك بقى، سنتحكم في أقدار كل الأقطار. هنتحكم في أقدار كل الأقطار. ليه؟ لأن كل الأقدار عقيدتها فاسدة. فاهمة إن الرزق بإيد مين؟ أمريكا. هما فاهمين كده؟